رواية محلى بن حنين قال قلت يا أبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديثا عن أولكم وحديثا عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وفي حديث آخر قلوب الأحسن. هاي الرواية استفاد من الرواية هو أنه يجب الأخذ بالحي في قول الحي وكأنه بنسبة الأحدثية لأنه يشير إلى رب. وفي الحديث الآخر اللي يشير له هو تصريح لوجود الأخذ لماذا في الأحداث. فلعل المصنف في رواية في أربعة ناظر في حديث آخر يعني هاي رواية أخرى تأمر بالأخذ لماذا في الأحداث في الرواية أيضا لعل أربعة ناظر إلى حاجة يعني ذن اثنين سرع. الثالثة رواية أبو عمرو الكناني قال هاي الرواية اللي ينقلها المصنف لا هاي رواية أخرى. قال أبو عبد الله عليه السلام يا حمر أرأيت لو حدثتك بحديث لو أفتيتك بخطيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك وأفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. قال قد أصبت يا أبا عامر أبا الله إلا أن يعبد الدرغان والله ما والله لأن فعلتم ذلك إنه أما والله لأن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم أبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. الرواية الأخرى هي اللي ينقلها المصنف وهي رواية الحسين بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت كنت آخذ بالأخير. قال لي رحمك الله هذه الرواية اللي ينقلها المصنف جعلها أربعة إن لعله هاي النقطة أنه في بين رواية المعلى الاثنين يقول في حديث آخر وظاهر أنه حديث آخر من نسخة أخرى ورواية أخرى عن هذه الرواية بحث كل من أدلة الباب ولو بنحو يسمى الأحدث يستقبل حيث قال ففي الجملة يثبت أن كلام الأحدث الحي يكون مقدم على كلام الشمع المتقدم في الجملة تثبت التوجيه بالأحدثية ولو في الجملة تكون أدلة الباب بهذا الاعتبار. لكن المشكلة أن الأخبار كلها ضعيفة كلها ضعيفة أن الرواية اللي ينقلها المصنف هي مرسلة ما هو واضح لأنه مع بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام هي مرسلة ساقطة قنجان. رواية المعلى بن حنيس ساقطة قنجان داود بن فرقد ومرار داود بن فرقد معلى بن حميش مات مو بعيدا من حميش في حديث آخر مات هذا مرسل مو معلوم شنو الحديث الآخر نتبقى إلا الرواية أبو عمرو الكناني. أبو عمرو الكناني عن هاي الرواية بالشكل اللي مذكور هنا عن ضعيفة سنة به وأبو عمرو الكناني ضعيف غير معتبرة. بل هناك بعد الكتاب هذا الحديث في جزء واحد وعشرين ينقل سنة آخر عن المحاسن نفس الرواية، رواية على رواية الثاني عن المحاسن بطل المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله رواية صحيح. البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، يعني مثل الحديث السابق لكن الصحيح. لكن المشكلة كان السند هو هذا، أنه هذا السند ما يمكن أن يكون سند نفس المتن السابق، وليحكم على الظاهر بأن هذا السند بنقيصة بين هشام بن سالم وبين الإمام عليه السلام، والنقيصة هي عبارة عن أبو عمرو الكناني الشخص الضعيف. والسر هو أن ابن الحديث في مرسل خطابا لأبي عمرو، يا أبا عمرو يا أبا عمرو، مثل الحديث، فما يعقل أن يكون هذا المتن إلى سند آخر يروي منه هشام بن سالم بلا توسط أبو عمرو الكناني. من هو المخاطب؟ مرسل في الحديث، يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك أول ما يقول بعدين يقول شنو؟ قد أصبت يا أبا عامر أبا الله إلا أن يخبد سرا. ما عدت من هشام الوحيد، إذن هذا يقرب أن هشام بن سالم ما ينقل عن الإمام مباشرة، بل لابد من وجود واسطة. فالواسطة إذا هي أبو عامر إذا غير أبو عامر مشهود يبقى عدم الاعتبار ثابت على حالنا. على كل حال بعيد، لا عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله كانه هو المخاطب، كي يفترض الروايه عن المحاكم عن ابي عن ابي عبد محمد بن ابي عمرو عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام مثل الله. هذا احنا بلا شك قريبا تخدش بالهذا على كل حال. هذا من الروايات الواردة في هذا الباب. هذا الشيء اللي نقل المصنف، المصنف نقل عن محقق الأصفهاني حتى ما راجعت. كلام معقل الاصفهاني، حاصل ما يقول معقل الاصفهاني هو هذا، هو انه من هاي الروايات اللي نقدر نستفيد منها قاعده كليه، روايه ما نقدر نستفيد منها ان هذا اللي يبتلي بالاعتقاديه حكم الفعلي هو مضمون الرواية الأحمد زمانا، هاي نستطيع منها. أما الحكم الفعلي للسامع هو أن يأخذ بالأحدث زمانا، أما أن هذا الحكم الفعلي هو الحكم الواقعي أو الحكم الصادق بعنوان التحية، يقول هذا ما يفهم من الرواية. واضح؟ ما يفهم من الرواية أن الأحدث زماناً دائماً هو يتضمن بيان الحكم الواقعي، وأن اللي قبل دائماً يقول علينا على التغيير. ما ميزد بهذا مضاهن إلى أن إثنان في حد نهتها مشكلة، ليس أن نعقل محتوى الأمان قبل ما هم على التغيير، لا في أقول هذا الأحدث ما هم على التغيير. شو من الفرق بينهما؟ أحسن صرحوه الجماعة لأنه يقول نفس عقلائية يدركها العقلاء لتقديم الأحدث ما موجودة، ما أخذ نفسه في تقديم الأحدث، نفسه ترتبط بالكيش وملاك الكيش ما موجودة لتقديم الأحدث. إذا كانت النفسة هي نفسة لا بالتقية لا بالتقية، ما يستخدم هذا بالأئمة المتقدمين، ولعل غير التقية الأئمة المتأخرين زمانا أوضح منا بالعلم المتقدمين كلمة الصادق والمنطق عليه السلام.
الأدوية بدل من الإحسار كان الإحساس من هذه الأدوية المتقدمة بلا إشكال. إذا انظروا بالتقية لو كانت هي المذكورة ينبغي أن تنعكس القضية الأحدث يحمل على القضية. إذا حمل الأحدث على بيان الحكم الواقعي والمتقدم على أنه قد أرجع التقية كما هو مقاس هذا الترجيح تشن النقطة هذا واضح كلام كلام هم واحد كلامه كلهم واحد ما تضرب من كلام ما وكلام الآخر كلهم معصومون كلهم يقولون عن الأحكام الواقعية كلامهم واحد ما تضرب من كلام متقدم وكلام متأخر هذا في عقل المسلمين ممكن أن يجي أنه تبدل رأيه ما ممكن طب إذا هذا هو كلامهم واحد إذا لماذا يقدم الأحكام نكتة الكشف ما موجودة من هذا الأمر ما موجودة ما كنت التقيق التقيق ما هي موجودة أنها موجودة أصلا محطة الأسماني قلت طبعا نظر عن هذا الإشكال إحنا من نصوص من استفيد قاعدة كلية بمعنى أنه كلما جاء حديثان أحدهما أحدث زمانان فيحمل أحدث زمانا على بيان الحكم الواقعي والسابق عليه على بيان على أنه حكم تقيق كما هو مفاد هذا التلبية التلبية حيث يقال بأن الأحدث يحمل على بيان الحكم الواقعي والسابق يحمل لا على بيان الحكم الواقعي تقية يرجع هذا على هذا يقول من الأخبار من استفيد قاعدة التلبية غاية ما نستفيد من هذا هو أن الإمام يقول له لما يقول له أنا أخذ بالأحدث يقول له رحمك الله أو قول الإمام في الرواية الأخرى أبى الله إلا أن يعبد سرا قد أصبت يا أبا عامر لا يقول له بأنه أنت وظيفتك الفعلية أن تعمل بقول الشنو بقول الأحدث وظيفتك الفعلية أن تأخذ بقول الأحدث أما أن قول الأحدث هو الصادم لبيان الحكم الواقعي ما تقدمه هذا ما يستفاد من الرواية هذا التلاحظ ما يريد يقول المصنف في مقام نقله عن المحدث الثاني ينتقل بعد ذلك الى الترجيح بالصفات ان الروايات التي نسبت الترجيح بالصفات تنحصر في مقوله الحنظله ومرفوعا سرارا المشار اليهما سابقا والمرفوعه كما قلنا ضعيفه جدا في حيث السنه لانها مرفوعه يرفعها العلامه الغلالي ينقل من العلامة رفعها ومرسل أيضا ولم يروها إلا صاحب غوال اللالي والغريب أنه في كتب العلامة كثيرا ما موجودة الرواية وقد طعن صاحب الحداث في التأليف والمؤلف قال فإن لم نقف عليها في غير كتاب غوال اللالي مع ما هي عليه من الرد والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال والخلق نفسها بسمينها وصحيحها بسقيمها إذن الكلام فيها صدور العمدة في الباب المسؤولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان ابن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع أي الذين أجمع الصحابة أصحاب صح على تصحيح ما صح عنهم كما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم فمثل في هذه العبارة لأن راويها صفان يشير إلى نفس الرجالية وهي أن مصدورة بن حمزة لها تعرضت لمناقشات سندية بالرغم مما قيل من أنها مقبولة قبل إلقاء العلماء بالقبول وأمثال هذه المصائب والسر هو أن راويها ليس صفان راويها هو بن حمزة نفس المقبولة بن حمزة هي راويها بن حمزة لكن اللي يروي عن ابن حنبل هو من هو
صفوان
لكن مشكلة هذه الرواية أنها فيها شخص وهو اللي يرويها مباشرة من صوت رسم الرسام، هذا ما نص على توثيقه. دور الجماعة طبقوا قاعدة لتوثيق هذا، لاحظون شنو صار تصميم بعيد من هذا، لتوثيق هاي الرواية الواردة في بال المواقف، لتوثيق راوي هاي الرواية. والقاعدة الكلية هي هذا، أنه فتشوا عن هذا فوجدوا أن صفوان على اشتباه المصنف على الظاهر، أن صفوان ابن يحيى يروي عن هذا، وأكو قاعدة في علم الرجال يؤمن بها بعضهم، وهي أن من يروي عن واحد من دول الثلاثة أصحاب الإجماعي من صفوان ومحمد بن أبي بكر البجنطي والثالث صفوان ومحمد بن أبي اللي يسمونه أصحاب الإجماع، إذا كل من يروى عنه واحد من دول الثلاثة هو توثيق هذا، وهذا أجمع العصابة على توثيق جابر بن أبي عمر، أجمع العصابة على توثيق كل من يروي عنه شنو هؤلاء، لأن هؤلاء لا يروون إلا عنه، ليش تكذبوا؟ لأنه لا يروون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. فإذا اعترنا على الرواية وعثروا على الرواية وهذا في هذا الحد على الظاهر، في هاي الرواية الرواية صحيحة يروي بها صفوان صحيح السند إلى صفوان صحيح السند، صفوان يروي بها عن هذا الصفراوي هاي الرواية في باب المواطين، يكون هذا تصحيح لهذا الشرط، وهذا هو يروي الرواية بها تصحيح عمر بن حنبلة، فناخذ بها انتهى عن صحة عمر بن حنبلة وبها تكون الرواية معتبرة سندًا. هذا إنما جدت لأن المصنع على الظاهر مشكلة فيه ما يكون لأن راوي الرواية ليس هو صفوان بن يحيى، وإنما صفوان يروي عن شخص، ذاك الشخص يروي رواية بها تصحيح أمر ابن حنبلة. زين لا لسان الرواية مو أنه أنه مثلا هذا الكلام صحيح، لا إذا لا يكذب، إذا جاي علينا في اللسان حرف واضح بأنه توثيق إلا لا يكذب، لكن ما دام أخبرك عن حمر إذا نين، ما دام حمر بن حمد الله أخبرك إذا نين، اللسان حرف واضح بأنه الرواية في الأصل هيك. قال قلت قال قلت في رجلين صار كل منهما رجلا فرضيا ان يكونا الناظران في حقهما بارنان بعضهما للرواية، فاختلفا فيه هو الظهران ما اكو بسوء قبله ما تقول في رجلين يختار كل منهما رجلا فرضيا ان يكون الناظران في حقهما، فاختلفا فيها فيما حكما وكلاهما فاختلفا في حديثنا، قال الحكم ما حكم به اعدلهما. الحكم ما حكم به أعدلهما وأقصرهما وأبلغهما في الحديث، واضح؟ وأصدقهما في الحديث وأورعهما هنا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، واضح إلى آخر الرواية ليقل المصنف، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت فإنهما هذا هو الترجيح في يشبه صفات الراوي أوثق أورع أعدل، قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يغضب منهم واحد منهما على الآخر. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابه. هذا التوجيه بالشهرة. انظر الرواية، الرواية المشهورة المجمع عليها بين الأصحاب، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رجله فيتبع، وأمر بين غيره فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين، أكثر التفاوت الشهرة، قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر، إذن تكلم رجع آخر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هذان مرجحان ذكران في عرض واحد، يعني في صف واحد، وهو الترجيح موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. قلت: جعلت فداء، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، يعني كل منهما شنو موافق الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالف العامة. شوف الراوي ذكي، هو فصل بين المرجحين، لكن لكن موافقا الكتاب والسنة، لكن واحد مخالف واحد موافق، حتى يبين بأن الترجيح هنا مو فقط لكونه موافق للكتاب يرجح، وإنما مخالفة العامة أيضا ميزان كامل في ماذا؟ في الترجيح. بأي الخبرين يرفض؟ قال: ما خالف العامة فيه الرشاد. قلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا، ما هذا المرجح كل منهما موافق العامة. قال: انظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ الدين بالآخر ما يميل إليه العامة، ووحده يعتبر ماذا؟ موجب لسقوط الخبر. وهذا إذا كان سر صناعي مو سر مبني على التعصب والكذا مثل الله عليهم، بس ما من هاي المعامل، لأنه العامة يقولوا وين كان واضع من تركه، ما عندنا شيء، وإنما إلا قد توجيه يجي الكلام به. قلت: فإن وافق التوجيه والتقية خبران وردا عن الإمام المعصوم عليه السلام، فواحد وافق العامة وواحد يخالفه، هذا اللي يوافق العامة احتمال التقية يكون أكبر من احتمال الخبر المخالف للتقية. المخالف للعامة واضح ما في احتمال تقية، المخالف للعامة عشان يصير احتمال تقية، بينما الموافق العامة باحتمال التقية احنا الرد في قبال ذلك. والدليل على هذا انه مو كل خبر واخذ الحق، احنا نرد في باب التعارض عندما يرد خبر محاربه الى المعصوم يكون باحتمال التغيير غير وارد، لا اشكال ان الخبر باحتمال التغيير مع تعارضه يسقط. قلت: جعلت هدى، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا، ما هو حكام وقضاة اميل الى احدهما؟ قال: اذا كان ذلك فارد. المصنف يقول ان هاي المقبوله واضح من متنها انها وارده في غير محل الكلام، وارده في الحقيقه في باب تعارض الحاكمين القاضيين، لا في تعارض
روايتين اللي هو محل كلام. ومن شاء واضح لأن في البداية يقول له ما تقول في رجلين تنازعا وكذا وكذا فرضي، فاختار كل منهما رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثه. واضح؟ فإذا القضية واردة في تعارض الحاكمين المجتهدين القاضيين، إذا تعارضا يجي الكلام فيها. وأين هذا المعنى الفقيه الذي هو عبارة عن تعارض روايتين لا تعارض حاكمين؟ بعبارة رواية واردة في باب القضاء سيستفاد منها الترجيح في باب القضاء لا الترجيح في محل كلام. هاي مشكلة تواجهها الرواية، أول مشكلة هي هاي المشكلة. مصنف يقول احنا هاي المشكلة نقدر نتجاوزها، والسر هو هذا أن صحيح الرواية واردة في تعارض الحاكمين، لكن حيث أن الحكم في ذاك الزمان في زمان صدور الرواية يختلف عن الحكم في زماننا. الحكم في زماننا هو استنباط صرف واجتهاد صرف من الأدلة، بينما الحكم في ذاك الزمان لم يكن كذلك، وإنما الحكم الاختلاف بين الحاكمين لا يكون على أساس الاختلاف في النظر، وإنما على أساس الاختلاف في الروايات الواصلة إلى كل منهما. هذا وصلة الرواية يحكم عن طريق الرواية، لا وصلة الرواية أخرى معارضة لأنه يحكم عن طريق الرواية الواصلة إليه. واضح؟ يعني دائما التعارض بين الحاكمين سابقا يفترض التعارض بين حديثين. واضح؟ تعارض بين حاكمين الآن ما يفترض، ما يستلزم أن يكون هناك تعارض في شنو؟ في حديث القبيل تعرف في نظرين في رأيين، بينما سابقا لا دائما يفترض التعارف في حديثين. وأقل قليلا من داخل الرواية على هذا المعنى، وهي قولة في نسره وكلاهما اختلفا في حديثهم. هو السائل يسأل ويصرح يقول أن اختلاف الحاكمين ناشئ من الاختلاف في ماذا؟ في حديثهم. واضح؟ إذن صحيح الرواية واردة في تعارض الحاكمين، لكن حين حيث أن منشأ التعارض هو اختلاف الحديث، وكأن الرواية ناظرة إلى شنو؟ إلى اختلاف الحديث. هذا الجواب، هذا الجواب المصنف يقول صحيح مو كافي هذا الجواب، مو كافي هذا الجواب، وذلك لأنه هذا ما يجعل الرواية شاهد على ما نحن فيه، وذلك لأن اعتبار صفة الراوي بما هو حاكم غير اعتباره في ذلك الراوي بما هو راوي. توضيح المرة المصنف يقول أن الرواية غاية ما يستفيد بعد الإجابة عن هذا الإشكال هو أن هيك نقول أن الرواية ترجح حاكم راوي على راوي، لكن باعتبار كونه حاكم، مو ترجح راوي على راوي مطلقا حتى نستفيد منها الترجيح في محل كلامنا. في محل كلامنا ترجيح راوي على راوي، وجه راوي أوثق يرجع على من؟ على راوي ثقة. راوي أعدل يرجح على راوي عادل. راوي أورع يرجح على راوي ورع. واضح كلامنا؟ المقبولة ما يستفاد منها إلا ترجيح صحيح، ترجيح راوي على راوي، لأن من شاء اختلاف الحاكمين هو اختلاف الشنو؟ الروايتين. إذا الحاكم هو راوي في الحقيقة في ذات الزمان، راوي. واضح؟ يعني يحكم طبقا للرواية اللي يرويها، وذاك يحكم طبقا للرواية اللي يرويها. إذن هم كل منهم راوي للحديث، فيرجح الأفصح على غيره، الأوثق على غيره. لكن المصنف يقول هذا مو ترجيح للراوي الأفقه على غيره مطلقا بما هو راوي، حتى نستفيد منه في محل كلامنا، وإنما الترجيع عند الراوي بما هو حاكم. واضح؟ يعني جنبة الحكومة في الراوي مأخوذة في الرواية من غض النظر عنها. صحيح منشأ تعارض الحاكمين هو الرواية الروايات المختلفة، لكن الرواية حينما تقدم هذا الحاكم على هذا الحاكم من استفيد منها إلا ترجيح راوي بما هو حاكم على راوي آخر بما هو شنو؟ بما هو حاكم. فلا ينفع في محل الكلام. نعم الشيء المهم في المقبولة واللي ينفعنا في المقبولة هي أن المقبولة تنتقل بعد الترجيح بصفات الراوي، تنتقل إلى الترجيح لمرجح رأسا تفترض إلغاء الحاكم، وتنتقل إلى الترجيح من هذا الروايات. يعني خصوصية الحاكم موجودة فقط في أورعهما أو فقهما أعدلهما، هاي موجودة. فهذا الترجيح لهذا المرجح نقول إيش من محل كلامنا، لأنه صحيح ترجيح للراوي على راوي لكن بما هو حاكم مو بما هو راوي صار كما في محل كلامنا. نحن حينما نرجح رواية الزرار ما ناخذ الزرار بما هو حاكم، ما لنا شغل كون حاكم، ونحن بما هو راوي صار. واضح؟ هذه ما تشمل محل كلامنا، لكن بعد ذلك الرواية بنفسها تنتقل إلى الترجيح بلحاظ الرواية بما هي الرواية. شلون تنتقل؟ لاحظوا الرواية. قال الحكم ما حكم به أعدلهما، الحكم ما حكم به، ترجيح حكم على حكم ولو باعتبار رواية على رواية، لكن الحكم بالذي نرجع حكم، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما ووظفهما في الحديث إلى آخره. قلت فإنهما عدلان مرضيان إلى آخره لا يرضي كذا. قال ينظر، لاحظوا هذا الانتقال والعدول، انتقال الرواية مباشرة لا إلى الحكم، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابه، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس من أشهر الرواية بنفسها، تنتقل إلى مصدر الحكمين فترجح بين المصدرين، فترجح بالرواية بما هي شنو؟ بما هي الرواية. من هنا نقدر، كثير من المحققين كان هذا رأيهم، أن المقبولة في صدرها ترجح الأفقهية والأورعية، هذا ترجيح بين الحاكمين، وإذا تدمو به في باب القضاء ما تدمو به في باب الرواية. فلذا الأفقه لا يرجح على غير أفقه الرواية، الأوثاق لا يرجح. والنقطة أكو فترين من داخل هذا تدل على هذا المطلب، هو الترجيح بالأفقهية، ترجيح بالأفقهية ما له علاقة بالترجيح عند الرواية عن الرواية. يعني كون أحد الراويين أفقه من الراوي الآخر ما يوجد ترجيح كلامه على كلام الدار. الموجب للترجيح هو نقطة الكشف عن الواقع، وهاي نقطة مربوطة بالأصدقية ما مربوطة بالأفقهية. واضح؟ الأفقهية ليست نقطة موجبة لترجيح حديث الأفقه على حديث شنو؟ غير الأفقه. الموجب للترجيح هو نقطة الكشف عن الواقع المرتبطة بالأصدقية، أصدقية نقطة معقولة لتقديم أحد الروايتين على الرواية الأخرى، الأفقهية مو نقطة معقولة لتقديم أحد الروايتين على الرواية الشنو الأخرى، بل الأفقهية نقطة معقولة لتقديم حكم أحد الحاكمين إعلاما على حكم الحاكم الآخر، معقولة جدا. ليش؟ لأنه من يكون أفقه يكون كلامه وحكمه أقرب للمطابقة للواقع من كلام شنو؟ من حكم غيره. هاي قرينة من داخل الرواية تدل على أن الترجيح بالأفقهية والأصدقية والأورعية هذا ما له علاقة بالروايتين، وإنما العلاقة بباب القضاء، بل بعد ذلك من الشهرة فصاعدا يكون هذا من مرجحات رواية على رواية أخرى. نقرأ ما يقول المصنف. قال أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنفس الأحاديث لأنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي في العصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، فكانوا يفتون بمضمون الأحاديث، فتواهم مضمون وهذا شيء معروف أن رواياته فتاوى بمنزلة شنو روايات، لأنه كان متقيد أن يفتي بمضمون شنو بمضمون الحديث. تعرضت هذه المقبولة للروايات للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات شنو متعارضة، غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث. والمفهوم من المقبولة أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول شنو روايته. يعني من المقبولة من يفهم أنه لو ماكو حكم فقط اختلفوا بالحديث مع ذلك يقدم هذا على هذا، ما نفهم شيء، ما نفهم لأنه هذا حكم وهذا حكم يقدم حكم هذا على حكم هذا. ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه أفضل في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث، ولا ربط للأفضلية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. نعم إن المقبول انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان شنو نفوذه. يعني بعد ما نقول الرواية ينظر إلى ما كان غرضها هي بالنتيجة ترجيح حكم هذا الحاكم على هذا، لكن هي الرواية انتقلت المان إلى مستند الحكم ومستند الفتوى، فقال لا حظ النيت فقدم هذه الرواية على هذا، وبالنتيجة قدم حكم هذا على من؟ على هذا، فتكون ناظرة إلى تفريح الرواية بما هي شنو؟ رواية. لاحظوا، وإن كان ذلك يعني تفريح الرواية على رواية أخرى من أجل كونها سندا لحكم الحاكم، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه اللي استشكلنا به سابقا. وعليه في المقبول لا دلالة فيها على الترجيح بيش بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه وسيأتي الكلام عنه، وهذا أنه كلامه فعلا بالترجيح بيش بالصفات. وأما بلي ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي، مع أنه روى رواية مقبولة مقبولة ابن شنو حنظل فيها ترجيح بصفات، فهذا يدل على أنه هو ما فهمه الشيخ في العلم من الرواية هو أن الترجيح بصفات مرتبط بباب قضاء لا بترجيح الرواية على رواية أخرى.